الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي عند الباب 16 من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري وهو بعنوان باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. وهذا الباب أفرده البخاري عليه رحمة الله لأنه مقصود بذكر الحياء، وإن كان الحياء سبق قبل ذلك في ذكر شعب الإيمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة. والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان. أراد البخاري بذكر هذا الحديث سابقا أن يبين أن الإيمان شعب له أعلى وله أدون، ومن شعبه ومراتبه الحياء. ولكن ذكر الحديث أو ذكر الحياء أولا لم يكن مقصودا، وإنما المقصود أنه ذكر بالتبعية، وهنا ذكر بالأصالة. يعني الإمام البخاري تعمد أن يبين أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. أما ذكر الحياء في الحديث السابق إنما أراد أن يبين هناك شعب الإيمان ولم يقصد ذكر الحياء على جهة الخصوص. فذكر الحياء لأنه مذكور في الحديث أي في حديث الشعب على سبيل التبعية لا على سبيل التأصيل. أمر ثاني وهو أن حديث اختلاف شعب الإيمان قد ورد بإسناد وهو من حديث أنس، وهذا الحديث كذلك معذرة من حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث كذلك من حديث عبد الله بن عمر، ولكن الإسناد الأول يختلف عن الإسناد الثاني. فهاتان نكتتان عظيمتان: الأولى أنه رجع إلى ذكر الحياء مرة أخرى في كتاب الإيمان لأنه لم يكن مقصودا في ذكره الأول وإنما ذكر بالتبعية. وأصل القضية الأولى هي بيان أن شعب الإيمان مختلفة ومتفاوتة، وأما في المرة الثانية فإنه أراد أن يذكر على جهة الخصوص أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من الإيمان. ولذلك هو نفس الحديث، هو نفس الحديث بوب البخاري له أولا بذكر شعب الإيمان، ثم بوب لهذا الحديث نفسه في هذا الباب أن الحياء منين؟ من الإيمان. فكأن الحياء لما ذكر في الحديث الأول لم يكن مقصودا لذاته وإنما قصد لذاته هنا حتى يكون هناك مناسبة قوية بين ترجمة الباب وبين ذكر الحديث الوارد في الباب. فقال الإمام البخاري باب، وهو منون، وبإمكانك أن تقول الإضافة باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، أو باب الحياء من الإيمان. يعني إما أن تكون بالإضافة أو تنوين، والتنوين أولى. كأنك تقول باب ثم تبدأ الحياء من الإيمان، فيكون الحياء هنا مبتدأ وفي الأولى مضاف إليه. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، معروف أنه تنيسي، وتنيس هي من أعمال دمياط، قرية من قرى دمياط، والصواب فيها الكسر، كسر الدال، دمياط وليس دمياط. ثم تحرف هذا الاسم لهذه القرية إلى تنيس، هكذا أخبرني أحد الضمايطة. سألته هل عندكم قرية في دمياط تسمى تنيس؟ لأن نسبة إليها في النيسي، وعبد الله بن يوسف منها. فقال: القرية موجودة عندنا ولكن اسمها تميس، على عادة المصريين في تغيير الكلمة وتحريفها عن مواضعه، فسموها تميس، فهي موجودة إلى الآن. عبد الله بن يوسف هذا كان من أئمة المصريين ومن محدثيهم، أخذ العلم عن الشافعي عليه رحمة الله، وإن كان هو قرينا للشافعي، يعني هو قرين، ومنزلته في الحديث تعلو أو توازي منزلة الإمام الشافعي، أقول في الحديث، والشافعي أفقه منه بلا شك. وكان عبد الله بن يوسف في زمانه يشار إليه بالبنان، أجمع النقاد على ضبطه وإتقانه، وأنه أحد الحفاظ الكبار، وهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري. رحل في طلب العلم في غير ما بلد من بلاد الشام والحجاز وغيرها، واستقر به المقام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقى بالبخاري هناك رحمه الله في مكة والمدينة، فحمل عنه البخاري العلم، فهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري. فالتقى بالمدينة، التقى بأئمة المدينة وعلى رأسهم مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله صاحب المذهب، فقرأ عليه الموطأ وغيره. ولذلك كان عبد الله ابن يوسف يشغب أحيانا على مالك. أنتم تعلمون أن مالكا لم يكن من عادته أن يقرأ هو على الطلاب، وإنما من أراد أن يأخذ عنه العلم يحفظ كتبه أولا، ثم يعرض على الشيخ. سلك مالك عليه رحمة الله هذا المسلك، يخالف فيه مذهب أهل العراق الذي ظهر في ذلك الزمان في بغداد والكوفة والبصرة، أنهم قالوا ليس العرض كالسماع، بل غال بعضهم وقالوا العرض ليس بشيء، يعني أنك أنت تقرأ نسخة الشيخ عليه، هذا عند العراقيين لا عبرة به ولا قيمة له، وهذا يسمى العرض على الشيخ، أنك أنت تقرأ والشيخ يسمع ثم يجيزك بعد ذلك الشيخ، ولك أن تقول في هذه الإجازة أخبرنا أو حدثنا. ولذلك لما قرأ من قرأ على مالك فقال له: يا إمام، ماذا أقول إذا أردت أن أحدث؟ قال: لك أن تقول أخبرنا ولك أن تقول حدثنا. لماذا؟ لأن مالكا أخذ مذهبا مضادا لذلك المذهب الذي ظهر في أرض العراق، وهو أن العرض على الشيخ ليس بشيء لا قيمة له. قال مالك: بل العرض مثل السماع، بل العرض زي السماع بالضبط، بل غال مالك كذلك، ومعه إبراهيم بن سعد المدني، فقال: العرض أولى من السماع. ولا شك أن السماع من لفظ الشيخ أولى من العرض عليه، ولكن العرض يبقى أنه وسيلة عظيمة من وسائل التحمل. فأهل العراق غالوا في ردهم العرض على الشيخ، وأهل المدينة غالوا في رفع العرض ورفع قيمته حتى جعلوه أقوى من السماع من لفظ الشيخ. ولذلك إبراهيم بن سعد المدني يقول: يا أهل العراق، أما آن لكم أن تدعوا التنطع؟ إنما العرض مثل السماع. فعبد الله بن يوسف التنيسي لما قرأ الموطأ على مالك كان يتصنع أحيانا عدم قدرته على القراءة. ولا شك أن الشيخ إذا رأى تلميذه متعثرا في مسألة من المسائل طرحها هو عليه، فكان عبد الله بن يوسف يتصنع ذلك في مجلس، وكان مستمليا، فكان يتصنع ذلك في مجلس مالك، فكان مالك يقول: قل حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيت وكيت وكيت. هذا الحديث بالذات يقول فيه عبد الله بن يوسف: حدثني مالك، او اخبرنا مالك، لان اصل الرواية كما هي رواية يحيى بن يحيى ان يسبوري عن مالك يقول: قرأت على مالك. ومعظم رواة او الرواة عن مالك يقولون: قرأنا على مالك، قرأنا على مالك، قرأنا على مالك. لم يقولوا اخبرنا ولا سمعنا ولا حدثنا، وانما يقولوا: قرأنا على مالك. الامام مسلم في صحيحه يكثر من هذا السياق، اي من طريق يحيى بن يحيى يقول: قرأت على مالك، لا يقول اخبرني ولا حدثني ولا عن ولا شيء من هذا، وانما يقول: قرأت على مالك، او قرئ على مالك وانا اسمع. لو قرأت على مالك يبقى انا المستملي، وقرئ على مالك وانا اسمع يبقى اذا انا واحد من الحاضرين، يعني احد الحضور. قرئ على مالك بحضرته، فانا سمعت المستملي يقرأ ومالك يجيز. فهذه ايضا من دقة المحدثين، فقرأت على فلان بخلاف قرئ عليه وانا اسمع او وانا حاضر. وانتم تعلمون الخلاف الذي نشأ بين الامام النسائي وبين عبد الله ابن صالح المصري، وبين احمد ابن صالح المصري، احمد ابن صالح المصري، ان الامام النسائي استبعده من المجلس لشيء كان عنده لخلاف في بعض مسائل العقيدة، ومالك لم يكن، واحمد ابن صالح المصري لم يكن يسمح لاحد فيه ادنى انحراف عن عقيدة السلف. وانتم تعلمون ان الامام النسائي كان فيه بعض التشيع، الامام النسائي صاحب السنن كان فيه بعض التشيع، ولكن هذا لا يخل بعدالته ولا الانتفاع بعلمه وسننه، فقد احتمله اهل العلم وقالوا انما ذلك امر زائد في محبته لاهل البيت، ولكنه لا يخل باصل اعتقاده السني السلفي. فقال احمد بن صالح لما دخل عليه النسائي، قال: من انت؟ قال: ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي. قال: من اين انت؟ قال: من نسا. قال: من زكاك لهذا المجلس؟ اي من الذي اذن لك ان تجلس هنا؟ حتى تعلموا انه ليس كل احد له الحق في ان يجلس في اي مجلس، بل لابد ان يستاذن الشيخ وان يكون الشيخ راضيا عنه. واما الكلمات التي نسمعها من كثير من الطلاب: وده ما ده بيت ربنا، الشيخ بيمنعني ليه؟ وده من حقه. طب انا هقعد فيه بقى، وده ارض الحكومة. وانا خدت بالك الكلام بقى اللي ايه؟ كلام اللي مش اي قيمة، ده كلام ناس. ولذلك يعني الطلاب العلم لابد ان يتعلموا الادب قبل ان يتعلموا العلم. والله مهما تعلمت ان لم تكن متأدبا باداب السلف وعلى منهجهم التربوي لا يمكن ابدا، لابد ان يكون ضررك اكثر من نفعك، لابد ان يكون ضررك اكثر من نفعك. وانظروا الى كثير ممن لم يتربوا على منهج السلف وتعلموا، فانهم قد امتازوا وقد اختصوا بكمية من الجفاء والغلظة ينفر عنهم وينفر من طباعهم العام والخاص، العام والخاص. لماذا؟ لأنه لم يتربى أولا، طلب العلم مباشرة، ولكن السلف كانوا يدفعون بأطفالهم فيتربون على أيدي المشايخ وفي الكتاتيب وغيرها، فإذا بلغ الطالب سنا تسمح له بطلب العلوم الشرعية وهو في الغالب 15 عاما، كان الولد يجلس في مجلس الشيخ كالمسمار، كالمسمار، لا يتحرك ولا يلتفت يمنة ولا يسرى. وكان العالم يهاب وليس ذا سلطان، كما كان مالك يهاب وليس ذا سلطان. وكان الرجل منهم يقول: إن إبراهيم بن الحسن كان يمر في مجلس عبد الله بن عون، عبد الله بن عون، وما كان أحدنا يلتفت إليه فضلا أن يقوم إليه، وذلك أمير. قالوا: إنما كان ذلك لشدة الرهبة والهيبة لعبد الله بن عون رحمه الله تعالى. والآثار في ذلك وفي احترام أهل العلم كثيرة جدا. فكان عبد الله بن يوسف يحتال أن يسمع من مالك، يحتال كأنه عايز يقول له: يعني أنا والله ما أنا أدرى أقرأ، خط مش باين، الكلمة غير واضحة، غير مشكولة ومنقوطة، تقرأ على غير ما وجه. فالإمام مالك يسعفه فيقوم قارئ الإسناد وقارئ مين؟ وقارئ المتن. يبقى كده الطالب سمع ايه؟ سمع الحديث، فله ان يقول في هذا الحديث على جهة الخصوص حدثني مين، ودي كانت تعتبر من بين فكي اسد، دي تعتبر من بين فكي ايه؟ اسد، انه حصل له الشرف بالسماع من مين؟ بالسماع من مالك. فيقول فيما سمع اخبرنا انبأنا سمعنا حدثنا، ولو كان يحدث على جهة الخصوص يقول حدثني وسمعته، ولو كان يحدث في مرأ يقول حدثنا وسمعنا، ماشي الحال؟ فهنا عبد الله بن يوسف يقول أخبرنا مالك بن أنس، أخبرنا مالك بن أنس، وهو الأصبحي المدني المعروف صاحب المذهب، عن ابن شهاب وهو المعروف بالإمام الزهري، الإمام الزهري اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري، عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن عمر. ليس هناك في الرواة سالم عن عبد الله أو سالم عن أبيه إلا مين؟ إلا سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن عمر إمام الاتباع والأثر. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، وهو يعظ أخاه في الحياة، يعني إيه يعظ؟ يعني يعاتب، يعني يعاتب، يعني بيقول له أخي ده أنت حياءك ده زائد، حياءك هذا أضر بك، حياءك يعني شدة حيائك وكثرته كادت أن تضر بك، فلا تكن عظيم الحياء ولا كثير الحياء إلى هذا الحد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه، يعظ أخاه، إما أخاه في الإسلام وإما أخاه من أهل المدينة من الأنصار، فيعظ يعني بيعذبه بيأنبه بيوبخه على شدة حيائه. شفت واحد بيعاتب واحد على شدة حيائه؟ ها؟ ده هذا يدل على أن هذا الرجل بلغ في الحياء المنتهى والذروة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، يعني اتركه وحياءه، دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية فإن الحياء كله خير، فإن الحياء كله خير، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لما سمع رجلا يقول إن من الحياء ما هو عجز أو ضعف، إن من الحياء، إن زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير ويقول الحياء كله خير ويقول الحياء من الإيمان، يعني هو شعب من شعب الإيمان، ثم أنت تقول إن من الحياء ما هو ضعف أو عجز، لا يكون ذلك أبدا. والصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذا المنهج، أن يأخذوا وأن يقبلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربي تبارك وتعالى من غير جدال ولا خصومة ولا مناقشة، لأن إيمانهم أذن لهم بذلك وأمرهم بذلك وسمح لهم بذلك. ولذلك ما سمعنا أن واحدا راجع النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أن يستجد من العلم، إلا لأجل أن يستفيد من العلم، وما رد عليه أحد ممن كان صاحبا له في الظاهر إلا وفيه شعبة إيه؟ إلا وفيه شعبة نفاق، إلا وفيه شعبة نفاق، فضحهم الله تبارك وتعالى في حياة نبيه أو بعد وفاته، في حياة نبيه أو بعد وفاته. فكثير من الصحابة الذين كانوا يردون على النبي عليه السلام افتضحوا في زمنه أو في زمن أبي بكر الصديق على جهة الخصوص، وكان معظم من رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه كانوا من مانعي الزكاة، وهذا يدل على أنهم ليسوا في حقيقة الأمر عند الله عز وجل من الصحابة، ولكنهم كانوا منافقين، كانوا منافقين. فقال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول هنا فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أي دعه أي اتركه على هذا الخلق السني أي هذا الخلق الرفيع فإنه وصف عظيم. قال ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. بعدما أن قال له دعه قال إيه؟ لأن الحياء من الإيمان. فكلما كان المرء حييا بنسبة أعلى كان إيمانه بنسبة إيه؟ أعلى. فكلما كان الحياء عندك ضعيف كان إيمانك في جهة الحياء ضعيفا. وإذا كان حياؤك شديدا عظيما كان إيمانك في جهة الحياء عظيما. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. والحياء من شعب الطاعة لله عز وجل، فإذا زاد الحياء زاد معه الإيمان، وإذا نقص الحياء نقص معه إيه؟ نقص معه الإيمان. والحياء عمل، الحياء عمل، ولكنه عمل نفسي، عمل نفسي عند تعريف الحياء كما قال. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق أي في الآخرة، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة معناه أي معنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، لأن أعظم الحياء أن تستحي من الله عز وجل. ولا شك أن الذي يستحي من الله عز وجل يستحضر مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. وإذا استحضر المرء مراقبة الله تعالى له فلا شك أنه يمتنع عن المعاصي ويقبل على طاعة الله عز وجل. قال إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقاما. وحاصله أن إطلاق الكون من الإيمان مجاز، يعني إطلاق أن الحياء من الإيمان مجاز. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. يعني بعدما قال له دعه أكد ذلك بأنه من الإيمان مجازا، فقال إن الحياء من الإيمان، إن الحياء من الإيمان. قال الراغب الأصفهاني الحياء يعرفه، قال الحياء انقباض النفس عن القبيح، انقباض النفس عن القبيح. الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغير ذلك من القبائح العظيمة، فإذا عرض ذلك على المرء انقبضت نفسه وأنف منها. لماذا؟ لأنه يعلم أن في اقترابه من ذلك غضب للرب تبارك وتعالى. ولذلك بمجرد أن يعرض عليك الزنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقولها من قلبك حياء من الله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. فلا شك أن من ابتعد عن القبيح تدينا فإنه على درجة عظيمة من الحياء من الله عز وجل، بخلاف الذي يبتعد عن المحرم استئناف الطبع، أي استئنافا لطبعه. كرجل مثلا لا يحب الخمر، كرجل وربما يكون هذا الرجل من الكفار، من الكفار، ولكنه يأنف من الخمر ولا يشربها. وكثير من أهل الجاهلية لم يكونوا يشربون الخمر. أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر، وأن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان لم يكونا يشربان الخمر، أي قبل الإسلام كانا يأنفان من الخمر بالطبع. فلا شك أنهما وإن كان هذا من الفعل الحسن الممدوح إلا أنهما لا يؤجران عليه لأنهما لم يمتنعا عنه. أنا لا أقصد أبا بكر وعمر، أبا بكر وعثمان، ولكني أقول إن الذي يمتنع عن القبيح لأن نفسه تعافه ليس مأجورا وإن كان الفعل حسنا، وإن كان الفعل حسنا، بخلاف الذي امتنع تعبدا فلا يستويان قط. رجل امتنع عن شرب الخمر لأن الله تعالى حرمها، وأنه يأنف وأنه يتقرب إلى مولاه وإلى سيده بالانتهاء عما نهى، بخلاف رجل آخر لا يحب بطبعه الخمر ولا يحب أن يغيب عقله ويذكر، هو لا يحب ذلك ويعتبر أن هذه منقصة وأن هذه مذلة ومهانة له إن حدثت، فهو لا يحب أن يرتمي على الأرض ليلعب به صبيان المدينة، ولذلك يقول أنا أحفظ على نفسي كرامتي بعدم شرب الخمر الذي يؤدي لي إلى المهانة. ورجل آخر يقول لا، أنا لا أمتنع عن الخمر من هذه الزاوية، ولكني أمتنع عنها تعبدا وطاعة لله عز وجل، وإن كان هو في الأصل يحبها ولو أن الله أحلها لكان أول الشاربين لها. لا يستويان، هذا فعلها عرفا أو بصفة شخصية له، وهذا فعلها تدينا وتعبدا وشرعا، فلا شك أن هذا الثاني مأجور والأول غير مأجور على امتناعه وإن كان فعله حسنا يمدح له. فقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة، فلا يكون كالبهيمة، لأن البهيمة تقبل على كل ما تشتهي لأن ما عندهاش حياة. تستحي من ايه البهيمة؟ لأن الحياة ده من خصائص مين؟ من خصائص الإنسان. سبحان الله، هذه نعمة عظيمة جدا أن يركب الله تعالى فيك الحياة. أنت لو ما عندك حياة والله ترتكب في اليوم عدة كبائر. لو أن المرأة نزع الحياء من الله عز وجل لوقع في كل ما يغضب الله تبارك وتعالى مما يوافق نزواته وشهواته. وكون الله تبارك وتعالى قد خصك بهذه النعمة فلا شك أنها نعمة عظيمة ومنة عظيمة من المولى عز وجل. قال: وهو مركب من جبن وعفة. يعني عايز يقول إن الحياء ده هو عبارة عن جبن وعفة. الراغب لم يوافق على هذا التعريف على أي حال، وإن كان تعريفا لا يرد. قال: وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، لا يكون المستحي فاسقا لأنه صاحب عفة، وقل ما يكون الشجاع مستحيا. قل ما يكون الشجاع يعني القوي صاحب البطش، قل ما يكون ايه مستحيا، لان المرء او المستحي في الغالب عنده حياء وعنده جبن وعنده عفة، هذا في الغالب وليس بلازم ان يكون ذلك مضطربا، بخلاف الشجاع. ولذلك انتوا تشوفوا مثلا ان هم الفتوات يعني اللي ماشيين دول بالعرض بدرعهم كده وبكتفهم، فتبقى عنده استعداد يضرب ويؤذي ويقتل ويسب ويشتم اعتمادا على مين؟ على شجاعته وقوته. فهذا الرجل توفرت لديه الشجاعة التي سببت عنده نقصان مين؟ نقصان الحياء، نقصان الحياء. ولذلك قل أن تجد رجلا، قل أن تجد رجلا صاحب قوة عنده حياء، عنده حياء وعنده توقف وعنده انكسار وذل للعزيز الغفار. دايما تلاقي اللي بيلعب حديد ما عرفش بتاع مشيلك يعني دراعانه في شارع هو في شارع اخر، خدت بالك؟ يعني هو مش نازل يقضي مصلحه، ده هو نازل يستعرض عضلاته، لان الابعد ليس عنده حياء. ولو انه استحيا من الله عز وجل يلم نفسه شويه، صح؟ فالذي عنده شيء من الجبن يتمتع بحياء أكثر من الذي عنده شيء من القوة والشجاعة. ليس ذلك ذما للقوة والشجاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن إيه؟ من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. فقال: وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان، يعني الحياء ده ممكن يكون لمطلق الانقباض بس، لا له علاقة لا بالجبن ولا بالعفة، لأن الصبيان الصغير يعرفوا يعني العفة، يعرفوا يعني الجبن. واحد صغير في الكتاب عنده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لا خايف من شيء ولا يجبن عن شيء ولا يعرف مثل هذه الأمور، ولكن عنده حياء شديد جدا. لذلك احنا كنا في المدرسة واحنا أطفال أو في الكتاتيب، كنا يعني كان فينا بعض الزملاء يعني ساعة ما يقولوا له انت هتسمع القرآن وهو حافظ يقطر عرقا، يقطر عرقا، لا الشيخ بيقرب منه ولا بيضربه أبدا، ما حصلش انه. ولذلك في بعض الأطفال أو الصبيان الصغار وفي مدارسهم أو في مجتمعاتهم ينعزلون. صغير في الكتاب عنده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لا خايف من شيء ولا يجبن عن شيء ولا يعرف مثل هذه الأمور، ولكن عنده حياء شديد جدا. لذلك احنا كنا في المدرسة واحنا أطفال أو في الكتاتيب، كنا يعني كان فينا بعض الزملاء يعني ساعة ما يقولوا له انت هتسمع القرآن وهو حافظ يقطر عرقا، يقطر عرقا، لا الشيخ بيقرب منه ولا بيضربه أبدا، ما حصلش انه. ولذلك في بعض الأطفال أو الصبيان الصغار وفي مدارسهم أو في مجتمعاتهم ينعزلون، عنده حياء شديد جدا يمنعه حتى من الاختلاط بزملائه، منطوي ومنكسر وقاعد دايما في إيه؟ في ركن لوحده كده من شدة الحياء. فربما يكون الحياء موجود عند الصبيان وهو يعني الانقباض، يعني الانقباض، ليس بلازم أن يكون هذا الانقباض مكون من جبن وإيه وعفة، مكون من جبن وعفة. وقال غيره، وقال غير الراغب، هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، وليست الكراهة هنا بمعنى الكراهة الأصولية، بل الكراهة أحيانا تعني التحريم، تعني التحريم، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن عدد المحرمات حتى عد منها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. طب والشرك يعني مكروه؟ هو الشرك مكروه بس ولا إيه؟ ها؟ وقتل النفس المذكور في الآية أيضا مكروه محرم، فالكراهة أحيانا تطلق بمعنى إيه؟ بمعنى التحريم. فيقول هنا غيره، أي غير الراغب، هو انقباض النفس عن كل ما يرتكب ويكره، أي ويكره أو يكون حراما، وهو أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا. يعني الحياء ممكن يكون شرعي، ممكن يكون عقلي، ممكن يكون عرفي. فإذا لم يكن المرء عنده حياء شرعيا فيكون فاسقا، يعني إذا لم يستحي المرء من الله عز وجل فلا بد وأنه إيه؟ وأنه فاسق. وده الحياء الشرعي. والحياء الشرعي إنما هو لزوم الطاعة والانتهاء عن مين؟ والانتهاء عن المعصية. فالذي ليس عنده حياء شرعي، الذي ليس عنده حياء شرعيا يكون إيه؟ فاسقا. والذي ليس عنده حياء عقليا يكون مجنون، بيكون إيه؟ مجنون. والذي ليس عنده حياء عرفي بيكون أبله، يكون أبله يعني سفيه أو يقترب من السفه. وقوله عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، أي آثر من آثار الإيمان. الذي يدل على إيمان مين؟ الذي يدل على إيمان المرء. وأنتم تعلمون أن الحياء ليس بلازم أن يكون صاحبه مؤمنا، أن يكون صاحبه مؤمنا. فبعض أهل الجاهلية كان عنده حياء، وبعض الكفار إلى يومنا هذا عندهم حياء. وهو يعني الكافر لا يشطب على خصال ما وهي إلى آخرها، فإن أهل الجاهلية كان عندهم من الخصال الطيبة ما ليس عند المسلمين اليوم، كما أذكر لكم الكذب. الكذب هذا خصلة مذمومة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا كذابا. ومع هذا نحن جميعا نكذب، نحن جميعا نكذب. تورع عن هذا الكذب أبو سفيان، أبو سفيان لما سأله هرقل الروم عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب، ما كذب قط. ولما سئل عن بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت بنا في شرح كتاب بدء الوحي، نظر إليه بعض أصحابه يعني اكذب عليه قل له قولا آخر، فقال لا، لا تعدها العرب علي كذبة. يعني شايف حياء يمنع منين؟ حياء من العرب، ده حياء ايه؟ ده حياء عرفي، ده حياء عرفي. حياء من العرب اي من ان تعيره العرب عرفا بانه كذاب، فيسقطون بعد ذلك كلامه. فما رضي ان يكذب من قبل، من قبل مين؟ العرف. لان هو نفسه علل ذلك وقال حتى لا تعد علي العرب، يعني ما كانش لله، ما كانش مين؟ لله. ولو كان لله لا يؤجر عليه، لانه في الاصل مشرك، كان مشركا، كان مشركا. فلو فعلها تعبدا، لو فعلها تعبدا لا تقبل منه، وان كان الفعل ايه؟ حسن، وان كان الفعل حسن يعني ممدوح في الشرع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الايمان اي اثر من اثار الايمان، وليس بلازم ان يكون صاحب الحياء مؤمنا، لان بعض الكفار اتصفوا ايضا بايه؟ اتصفوا بالحياء، اتصفوا بالحياء. وهناك احاديث كثيرة ان رجلا كان متصفا بالحياء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخصلة، اهي جبلة اي جبل الله تعالى بها ام انه ايه؟ ام انه تعلمها. وقال الحليمي حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر اليه، خوف الذم بنسبة الشر اليه، يعني الواحد لا يفعل فعل شر يذم عليه، يذم عليه من مين؟ هذا الذم من من؟ اذا كنت تتكلم عن حقيقة الحياء الشرعي فهو خوف الذم من الله تبارك وتعالى، خوف الذم من الله تبارك وتعالى. واذا كنت تتكلم عن الحياء العقلي فهو خوف الذم ممن له حق النقد على من لم يتصف بالحياء في هذا الباب، وهو الذم العقلي، لانه يصير مجنونا بعد ذلك، او عرفيا يصير ابله او سفيه. فهنا قال حقيقة الحياء يعني اصل الحياء خوف الذم من نسبة الشر اليه، من نسبة الشر اليه. وبعض الناس يقع في هذا، يعني مثلا تبص تلاقي الاخ ملتحي وماشي في الشارع نفسه ينظر الى هذه المرأة الجميلة، نفسه ينظر الى هذه المرأة ايه؟ الجميلة. يقول لنفسه لا، ده انا لو نظرت اليها والناس شافتني هتعيب عليها الكلام ده، وتقول لي يا راجل مش عارف، مش عيب على لحيتك الطويلة دي؟ خاصة بقى لو كان شيبة، لو كان شيبة ولحيته كده ربع متر ونص متر، يا راجل بقى هيعيبوا عليه بقى ايه من عدة ابواب، ده انت راجل ملتحي وعيب على لحيتك، ده حتى لحيتك بيضة وسنك كبير، يعني شايف هيبكتوه يبهدلوه. فقلت ابونا على ايه؟ طب انا ما بصش احسن لي وخلاص من التبكيت ده. فهذا الرجل امتنع عن الحرام، يعني امتنع وخاف الذم ان ينسب ايه؟ اليه الشر، يعني فعل اللي هو ايه؟ عايز يفعله ده، وكان بامكانه ان يفعله امتنع عنه مخافة الذم. لكن اعظم الحياء ان يخاف الرجل ان يذم من قبل الشرع. ازاي؟ يعني هو ربنا يوجه له آية؟ يعني ربنا يسقط له وحي جديد؟ لا، ولكن هذا الفعل الذي اقدمت عليه انا وهو فعل الشر قد ذمه الشرع، اما في الكتاب واما فين؟ واما في السنة. فاذا وقعت فيه فانا مذموم شرعا، يعني فعل هذا مذموم من قبل مين؟ من قبل الشرع. فهذا حقيقة الحياء، ان يمنعك حياؤك من ان تفعل فعلا تذم عليه ايه؟ شرعا. وهذا معنى قول الحليم، هو كلام جميل. قال حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، ولو زاد التعريف شيئا وقال خوف الذم شرعا بنسبة الشر إليه لكان إيه؟ لكان أكثر انضباطا، ليبين أن الحياء الذي يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الحياء مين؟ الحياء الشرعي لا غيره. قال وهو انغاد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. يعني الأمور المباحة أحيانا يتورع عنها المرء من باب الحياء، من باب الحياء. يعني أنت دلوقتي متعود أنك تلبس الإيه؟ العمامة القرنس والطاقية، خطرك تتعبد بذلك إلى الله عز وجل لأنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ وجميع الناس يرونك على هذا الوصف، يرونك على هذا الوصف، وانت نازل من الدور العاشر عشان تصلي، عشان تصلي وانت في الدور الارضي تحط ايدك على دماغك ما تلاقيش الطاقية، تقول طب ازاي انا اروح المسجد؟ حياؤك يمنعك، حياؤك يمنعك ان تذهب الى المسجد ويراك الناس حاسر الراس، ثم تصعد الى الدور العاشر تجيب الطاقية وتقوم لابسها ونازل ايه للصلاة. اعظم الحياء هذا ان تستحي من الله عز وجل بفعل الطيب الذي اعتدت عليه، فان خالفته راجعت نفسك فيه مرارا، راجعت نفسك فيه مرارا، مع ان الامر لو صليت حاسر ما فيش فيها يعني مشكلة، وانت رجل بخلاف المرأة، لابد المرأة ان تستر شعرها وان تستر بدنها، بخلاف الرجل فله ان يصلي بشيء من ذراعه وشيء من ساقه، ولو ان يصلي حاسرا وان كان الاولى خلاف ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك في الصحيحين قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين احدكم، لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك الامام ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث يتعرض لمن صلى لله عز وجل بثوب على عاتقه شيء صغير او قليل يستره، فضرب مثلا برجل صلى وهو حاسر الذراع، يعني الذراع مكشوف، يعني معناته العاتق كله متغطي، زي ما احنا بنسميه كده واحد لابس فانيلا سبور، يعني خدت بالك فانيلا كات، او واحد لابس فانيلا بنصكم. انت لا تعلم من يسألك يا شيخ الصلاة في الفانيلا اللي بنصكم دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ الجواب ايه؟ صحيحة، صح؟ طيب هي احسن واولى ولا ان الواحد يصلي بزيه الكامل بالإزار والرداء أو بثوب؟ مش الأولى والأحسن والمستحب أن يقف المرء بين يدي ربه على أكمل هيئة وأحسن منظر؟ مش يا برضه؟ ولذلك يعني كثير من الناس يقول لك لا يا عم، العوام يقول لك أنا أصلي في فانيلا بحملات؟ لا يمكن، أنا نفسي ما أقدرش أقف فانيلا بنصكم فضلا عن حملات قدام رئيسي في العمل، مع ان رئيس الله يتكلم كلمة كلمة اثنين ولو خبط خبطة خبطة عشرة، بس برضو استحي ان انا ايه، والله تبارك وتعالى اولى بان يستحي منه. خدرك ده نوع من الحياة، نوع من الحياة. احيانا يتوفر هذا الحياة عند عامة الناس، عند ست وستك وجد وجدك، وانا وانت لما تعلمنا العلم، لما تعلمنا العلم ولما تربى لهذا العلم اولا نقص حياؤنا، فعاملنا الله تبارك بالحب الأدنى على اعتبار أن هذا علم، على اعتبار أن هذا علم. والأصل أن العلم يحملك على الخشية كما يحملك على إيه؟ على الحياء، معذرة، يحملك على الحياء كما يحملك على إيه؟ على الخشية. فكلما زاد المرء علما ازداد لله تبارك وتعالى خشية وحياء، وحياء، ولا يفعل ذلك إلا مضطرا، ولا يفعل ذلك إلا مضطرا. الحافظ ابن حجر ما يتدرج في ضرب الأمثال، فيقول الصلاة بنصف الذراع المكشوف صحيحة، وبالذراع كله صحيحة، وبأقل من الذراع، قال وبثوب عريض على العاتق أو الكتف، ثم قال بثوب وسط، ثم قال برفيع، ثم قال ولو كان الثوب معلقا على الكتف بخيط، ولو كان الثوب معلقا على الكتف بخيط. شفتوا الحمالات بتاعت انا عارف الرجال بيلبسوها ازاي، هي اقرب الى حمالات النساء، لكن الواحد بيشوف في الصيف الحار ده رجال بيلبسوه في اللد حمالات، ربما يكون الفانيلا نفسها خيط صراحة، يعني خيط بيمسك الفانيلا من على ثديه الى ايه الى ظهره، مش عارف يلبسوها زي على اي حال بيلبسوها وخلاص، ولو انت بنشوفها. فهذا الرجل ان صلى بهذه الفانيلا فقط هل تصح صلاته؟ الجواب انها صحيحة، الجواب انها ايه صحيحة، لكنها لا تتناسب قط والحياء من الله عز وجل، لا تتناسب. يعني الذي يفعل ذلك لا يستحي من الله، لا يستحي من الله، وإن كانت صلاته إيه؟ وإن كانت صلاته صحيحة. فهذا تفسير وشرح الحافظ ابن حجر لحديث النبي عليه السلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فقال كلمة شيء، كلمة منكرة تصدق على القليل والكثير، فكما تصدق على غطاء الكتف والذراع فتصدق كذلك على ما هو أقل بكثير من ذلك وهو إيه؟ الخيط. قال ما دام الكتف والعاتق عليه شيء من الثوب وإن كان خيطا فالصلاة صحيحة، وإن كان ذلك بخلاف مين؟ بخلاف الأولى يا أيمن. ماشي؟ أنت برد يا أيمن. قال وقال غيره إن كان في محرم فهو واجب، يعني إن كان الحياء طلب منك فيما حرمه الله عليك فاعلم أن هذا الحياء في حقك من الواجبات، من الواجبات، يعني الله تبارك وتعالى أوجب عليك أن تستحي منه فيما حرمه عليك، فيما حرمه عليك. وإن كان في مكروه فهو مندوب، يعني يستحب لك أن تستحي من الله تبارك وتعالى فيما كرهه لك. وإن كان في مباح فهو العرفي، وإن كان في مباح أي في أمر المباح فده حياء من العرف، ده حياء من إيه؟ من العرف، يعني في الأمر المباح، يعني في الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك في حل منه تفعله أو لا تفعله، لأنه أمر مباح تفعله أو لا تفعله، فإن فعلته فلا حرج عليك، وإن لم تفعل فلا حرج عليك، لأن الله تبارك وتعالى جعلك في حل منه، في حل منه. فإن استحييت من هذا المباح فاعلم أن هذا هو الحياء مين؟ العرفي، لا الحياء مين؟ الشرعي، لأن الحياء الشرعي في المحرم وفي المكروه. فإن كان في المحرم فهو واجب، وإن كان في المكروه فهو إيه؟ مندوب ومستحب، وإن كان في المباح فإنه حياء مين؟ عرفي. واحدة بقى تيجي متبرجة تقعد معاها تكلمها عن النقاب او الحجاب، في الاخر تقول لك انا اقتنعت يا شيخ، اقتنعتي؟ ايوه. وان كان كلمة اقتنعت دي بلوى سودة، لكن على اية حال سنقولها مجازا. طب انا اقتنعت، طيب اجيب لك بقى خمر؟ خلي بالك انا معاه فلوس قد كده، لكن الخمار ما يحلاش الا لما انت تجيبه، مش انت اللي دلتني؟ اتحمل بقى، خدت بالك؟ لا، الواحد يمشي بعربية مليانة خمارات، كل ما يكلم واحدة تقتنع يدينها خمار، فتقول لك لا والله بس اصل اللي بيمنعني الناس تقول علي ايه، انا صح مقتنعة وخلاص امنت بالله والمسألة دي بقت تمام عندي مظبوطة من ناحية يعني ايماني بيها، بس انا ما اقدرش ألبس النقاب ولا الحجاب. ليه يا ستي؟ تقول لك أصل الحياة يمنعني، الناس تقول عني إيه؟ طول عمري كده، وبعدين أجي مرة واحدة أقوم مغطية فوق وتحت ولا بين مني شيء خالص، تقول لك لا والله أنا ما يمنعني من هذا إلا الحياء. لا ده كذب، ده مش حياء، ده لا حياء شرعي في محرم ولا في مكروه، ولا هو حتى حياء إيه؟ حياء عرفي، لأن ده اسمه كذب. خدت بالك؟ لأن عندنا الأصل بتاعنا الحياء لا يأتي إلا بإيه؟ بخير. وهذا اللي أنت بتعمله ده اسمه شر، والله تبارك وتعالى فرض عليك الحياء منه في هذا المحرم الذي تصنعينه، وهو تبرج. فالحياء في حقها واجب من الله تبارك وتعالى، فما ينفعش المرأة تقول أبدا ده أنا يمنعني الحياء من الناس. لا، ده حتى نفسه مش حياء عرفي، لأن الحياء العرفي فيه مباح، الحياء العرفي فيه مباح مش فيه محرم. ده الحياء في المحرم ده حياء مين؟ حياء واجب عليك، حياء واجب عليك. فالمسألة دي تنضبط عند ايه؟ عند النساء. قال: وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف قال: رأيت المعاصي مذلة، رأيت المعاصي تذلني فتركتها مروءة فصارت ديانة، فتركتها مروءة فصارت ايه؟ تم النظر الى النساء ده، النظر الى النساء ده معصية مش معصية؟ كما ان نظر المرأة الى الرجال معصية، صح؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى طالب المرأة والرجل بغض البصر. فقال هنا: رأيت المعاصي مذلة او مذلة، اي مذلة لصاحبها، فتركتها مروءة في الاول. يعني ايه مروءة؟ تركتها خوف العرف، يعني واحد عمال يبص ويبحلق النساء والناس عمالين ايه يبكتوا فيه، فتركها مروءة حتى لا يهان عرفيا واجتماعيا، حتى لا يهان عرفيا واجتماعيا. فمع تعوده على غض البصر مخافة توجيه اللوم والذم إليه، صار غض البصر عنده بعد ذلك إيه؟ طبع، طبع. فضبط بعد ذلك بالشرع وتوجه به للمين؟ لله عز وجل. فصار غض البصر عنده إيه؟ ديانة. وأحيانا المرء يفعل فعلا، يفعل فعلا يعاني فيه ويعافر فيه، ثم يجد نفسه بعد ذلك إيه؟ لا يستطيع الاستغناء عن هذا الفعل. كما يقول أحد السلف: عانيت قيام الليل عاما كاملا. عانيت، يعني واحد بيتدرب على قيام الليل، بيتدرب على قيام الليل. تصور واحد جاي بقى من غطة غطيطا طول الليل ونص النهار، يعني هو بيقعد مثلا يتفرج على التلفزيون لحد الساعة كام؟ 3:30، عشان يلحق ينام قبل الفجر، عشان يلحق ينام قبل الفجر. يصحى بيه الساعة كام؟ الساعة 4، الساعة 5 تاني يوم. خدت بالك؟ وبعدين يوم ايه؟ يوم البيه ده، ولا بلاش من تكملة؟ ها؟ بلاش؟ طيب. فالمهم ان البيه ده يخاف من توجيه ايه؟ من توجيه الذم واللوم. واحد زي حالاتي كده يقابله يقول: اه ما انتوا الفساق بتقعدوا قدام التلفزيون. خدت بالك؟ والتلفزيون ده يقعدش قدام الفساق وما يشوفش الا الفساق. فكل ما يقابل شيخ ينقعوا التنقيع ده ويبكتوا التبكيت ده، يقول: طب وانا على ايه؟ طب وانا عليا من ده كله ده بايه؟ خدتك ورا التلفزيون وهم كسر ماشي، تقوم انت بقى تكلفه بتكليف تاني، تصلي الصلوات في جماعه، الحمد لله ربنا من عليك اهو، بتنكت التلفزيون والتخلص منه، وده صلاه من العصر. يبقى تيجي بقى ايه؟ والا هتتعرض للنوم جديد وذم جديد. وبعدين لما يجي المسجد يلاقي الاخوه اللي بيقيم الليل واللي نصف الليل وربع الليل، يقول: طب الناس دي انا احسن مني، طب انا انافسهم. خلي بالك، هو بدا الامر ازاي الاول؟ الناس دي مش احسن مني، الناس دي ايه؟ مش احسن مني. وبعدين هو يروح يقيم الليل ويجي في صلاه الفجر يوم لاميهم كده لامي الاخوه: تعرفين الليله دي انا صليت 11 ركعه باربع اجزاء او بخمس اجزاء. خدت بالك؟ وبعدين لما يتدرب على الكلام ده شهر وشهرين وسنه وسنتين، يتوجه بقى وتبدا المساله عنده تنضبط. اصله هيتعب وفي الاخر مش هياخد حاجه في الاخره، لا يبقى احسن له ينضبط. اصله هيتعب في الدنيا ويتعب في الاخره، ما هو بيصلي عشان يجي في الفجر يقول: ده انا كنت بصلي. يعني ربنا يمن عليه في الليل وبعدين يفضح نفسه ايه؟ او يرائي بهذا فين؟ في صلاة الفجر. وبعدين المسألة عنده بعد كده لما يتعلم الإخلاص وبعدين يحضر الدروس الطيبة دي، فيقوم يضبط المسألة بقى من جهة مين؟ من جهة الشرع، ويبدأ يحمل نفسه على الإخلاص لله عز وجل. حتى لو كنتوا عارفين يعني حكاوي السلف في الإخلاص كثيرة جدا في القرآن وفي العمل وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والجهاد وغيرها، كثيرة جدا. جماعة شيخنا الشيخ سيد العفاني في كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، كتاب الحقيقة كتاب ممتاز جدا، جمع فيه الشيخ وبذل فيه جهدا مشكورا، فيقولي طيب يعني الناس دي، ده الناس دي ساعة ما بيمشوا مثلا في طريق سفر او في جهاد او في غيره، الواحد منهم اللي عايز يصلي لله عز وجل يصلي بقى مخلص لله، بيتصنع النوم في اول الليل لحد ما يتأكد ان اصحابه كلهم ناموا، يوم هو قايم ايه؟ قايم يصلي، قايم يصلي. ربنا سبحانه وتعالى بسبب اخلاصه يقيض له عبدا من عباده يستيقظ ليراه قائما يصلي، لأنه بسبب إخلاصه لابد أن ينقل هذا الإخلاص إلى من؟ إلى الآخرين. يعني عبد الله بن المبارك الذي كان يجاهد ويصوم ويقوم الليل كله، هو نفسه لم ينقل إلينا ولم يحدث هو أحدا من أصحابه بعبادته، أما نقلت إلينا إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قيض لها رجلا ينقلها إلينا حتى لا يتأثر أجر عبد الله بن المبارك ونستفيد نحن من إخلاص مين؟ من إخلاص عبد الله بن المبارك. زي الإمام البخاري مثلا، الإمام البخاري كان يدخل فيكنس المسجد، الإمام البخاري روى في ترجمته أنه كان يدخل فيكنس المسجد ويجمع ذلك في ثوبه ولا يراه أحد. فاستنكر أحد الناس دخول البخاري وخروج البخاري من المسجد، عمل داخل خارج، فاستنكر ذلك، وكان البخاري يختلس ذلك اختلاسا، فقال لأرقبنه، فاختبأ له خلف سارية خلف عمود حتى رأى من صنيع البخاري ما رأى، فنقل إلينا ذلك. وأنتم تعلمون أن نظافة المسجد عبادة لله عز وجل، وما وجد البخاري بابا من أبواب العبادة إلا وضرب فيه بسهم حتى نظافة المسجد. رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة، يعني من كثرة ما أقلع عن المعاصي، ها، من باب المروءة بس مخافة الذنب، صار ترك المعاصي عنده سجية. كما أن الرجل يعاني في عبادة كصلاة الليل مثلا، يعني تصور أنك أنت بتجيب واحد لا يصلي إلا الفروض الخمسة وبالكاد، يعني تدفعه إليها دفعا، تطالب بقيام الليل، هذا أمر ثقيل جدا وعظيم، ولكن بعد أنت ما تفهم قيمة قيام الليل وفضل من قام الليل وغير ذلك، قل بس انا بدي احظى بهذا الشرف. فاول ما يصلي ركعتين يبقى تقال جدا عليه، وما يصدق يسلم يقول ايه خلاص بقى كفايه كده، اوعى ربنا للاتي كفايه كده، ركعتين دول كويسين قوي، مش هي الصلاه دي تجوز من 2 ل 11، خلاص 2 كويس قوي، واقل الوتر ركعه خلاص يبقى كمان ركعه ايه؟ ركعة واحدة وتر. وبعدين يبص إليه نفسه عنده العلم، يعني سمع من أهل العلم إن صلاة قيام الليل دي 11، ولما يسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مسنا فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء لا يشترط في صلاة الليل عدد معين، لأنه قال مثنى لم يحددوا بقى لا بحداثة ولا أكثر من ذلك. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، الذي يترجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من 11 في الليلة، لكن بعض أهل العلم بل جل الفقهاء قالوا بأن صلاة الليل لا حد لها أي لعددها، ولكنها محدودة بخشية طلوع الفجر. في حديث مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي بقى 10 20 30 100 200، فإذا خشيت الفجر فأوتر بإيه؟ فأوتر بواحدة. صاحبنا بقى بالله ده لما يشوف بقى الأخوة بيصلوا بالليل يقول خلاص أنا أصلي زيهم، يصلي ركعتين أول ليلة وأول أسبوع وأول شهر، ويقول طب إيه، طب الحمد لله أنا تعودت على الركعتين دول، أزود كمان ركعتين، يتعود عليهم شهر تاني، ثم يزود اثنين في اثنين لحد ما يقيم على إيه؟ على 11. ويعمل نفسه بقى سلفي يقول لك لا مفيش أكتر من 11. خدت بالك؟ وربما يكون هو بيهرب من الزيادة على إيه؟ على أي حال نيته معلومة لله عز وجل، فإن كان يحصل بذلك تدينا فهو مأجور، وإن قصد أنه يعني ينجو من مسألة الزيادة دي وأنه يطول الليل يصلي ها؟ فده شيء شيء آخر. على أي حال كثر خيره الذي يأتي بهذا، ولكنه يعاني أي معاناة، خاصة بقى إذا كان ممن يعمل عملين يعني ورديتين في اليوم، ما لازم يعمل ورديتين ولا يشحت. كل واحد مصري الآن لابد انه يعمل ورديتين وثلاثة، وإلا ايه؟ وإلا يشحت مين بيد ويتكفف الناس على باب المساجد وفي الطرقات. وده العصر الاقتصادي، العصر الذهبي، عصر الشحات. فالمهم هو يطلع من بعد صلاة الفجر، إن من الله عز وجل عليه ويقدر حتى يركز في صلاة الفجر وينزل يروح العمل، يجي الساعة 3 أو 4 من شدة الزحام، وبعدين يرجع تاني للعمل، يجي الساعة 12 بالليل عشان يقوم الساعة 4 يصلي الفجر وإيه؟ ويعيد الكرة مرة أخرى، ويعيد الكرة مرة أخرى. ده هيصلي قيام الليل إزاي؟ هيصلي قيام الليل لو عنده بقى عزيمة صادقة، خدت بالك؟ يجعل من هذه الساعات ولو 10 دقائق، 10 دقائق ركعتين اثنين لله عز وجل، ثم يوتر. وهذا في حق قيام ليل بلا شك، بل في حق الأمة بأسرها هذا يعد قيام ليل، لكن لو جاء على نفسه أكثر فأكثر حتى التزم 11 ركعة، ده لو مر عليه بالوضع ده مع شدة عنائه وتعبه، لو مر عليه عدة سنوات على هذا الوضع لا يمكن أن يهنأ ولا أن يستريح جانبه على الفراش إلا إذا صلى لله عز وجل هذه الصلاة. لماذا؟ لأن هو اعتاد عليها، اعتاد عليها. وهذا يضف عليه قول بعض السلف: عانيت قيام الليل عاما كاملا حتى صار قيام الليل سجية بعد ذلك. سجية يعني ما يقدرش يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء من يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العبد أن يعصيه. يعني أنت لما تتقلب في نعم الله بليل والنهار، بليل والنهار، لما تقدم على معصية تقول يعني بقى ربنا بعد ما من علي بنعمة النظر وحرمها الكثير، أو ما استغل النظر ده في معصية الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلني مجبوبا عنينا، أو ما استخدم نعمة الله تبارك وتعالى في الزنا، ربنا سبحانه وتعالى من علي بكيت بكيت وكيت وكيت، ونعم الله لا تعد ولا ايه ولا تحصى، استغلها. خدت بالك؟ يبدا الواحد ايه يأني بنفسه ويبكي بنفسه بنعم الله عز وجل عليه. روح انت دلوقتي على اقسام، على اقسام من اقسام المستشفيات او المرضى وغيرها، تبص تلاقي واحد مثلا بيغسل الكلى في الاسبوع مرتين، المره ب 150 جنيه 300 جنيه في الاسبوع، 1200 جنيه في الشهر، 1200 جنيه في الشهر، ولو فاتوا غسلة واحدة ممكن يموت، ممكن يموت فيها، ويخرج بوله من جلده، من جلده لا من مجراه الطبيعي. تصور انت بقى لما تقعد تبكت نفسك على ان الله تبارك وتعالى وفر فيك الالاف المؤلفة وانت بتغسل كلها، بتغسلها. طب ما ربنا سبحانه وتعالى موفر عليك دلوقتي 1000، وده من ناحية المادية بس، موفر عليك 1200 جنيه كل شهر، كل شهر. لو كان معاك جبل مال سيفنى، لو ما كانش معاك مال هتمد ايدك للناس، صح ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الاولى وعافاك من الثانية والثالثة. فانت لما تشوف كده الناس وانت في قسم غسيل الكلى ولا في قسم الحروق ولا الكسور، اللي مكسور رقبته واللي مكسور ظهره واللي مكسور دراعه واللي مكسور كذا، وانت واقف بنعمة وبصحة وعافية معافى من كل بلاء، تقول يا نهار مش فايت بقى الناس دي، الرجل ده رجله مكسورة واقف يصلي وانا اللي زي الباغي، خدت بالك ما بصليش ازاي؟ فيحملك حياؤك من الله تبارك وتعالى من فرط نعمه عليك الا تعصيه، الا تعصيه. ويساعد على ذلك رؤية اهل الطاعة من اهل البلاء، من اهل البلاء وانت من اهل العافية. قال وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحب عاقل ان يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك. الله تبارك وتعالى قادر وقدير، هو صاحب القدرة المطلقة التي لا تعادلها قدرة جميع الخلق مجتمعة، لأن قدرة الله تبارك وتعالى لا تقع في تصور ولا حسبان. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإنه على كل شيء قدير وعلى كل وبكل شيء قدير. وقدرة الله تبارك وتعالى أعظم مما يمكن أن تتصورها وأن تتخيلها. يعني مهما تصورت من قدرة خارقة فإن قدرة الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. ولو أنك استشعرت قدرة الله عز وجل عليك هل يمكن أن تقع في معصية؟ لو أنك شجاع قوي فتي تستطيع أن تمسك بعشرة أو بمائة فتفتك بهم لأنك قادر عليهم، صاحب قوة وصاحب بطش، فهل تصورت أنك أنت يا عبد الله أنت في قبضة الجبار وأنت في قبضة القوي؟ الذين يستمتعون والذين يتسلون بتعذيب الآخرين وبضربهم وإيذائهم وتشريدهم والبطش بهم وإهلاكهم ظنا منهم أنهم أصحاب القدرة، هل تصور هؤلاء يوما ما أنهم في قبضة العزيز الجبار الذي لو أراد أن ينتقم منهم لأذلهم في الدنيا بين خلقه وفي الآخرة بين يديه؟ أبدا والله، إنما ذلك غاب عنهم. ولو أنهم استشعروا ذلك في حق الله وفي جنب الله لاختاروا أن يكونوا ترابا أو رمادا أو حيوانا، يختاروا أن يكون حيوانات، وألا يعذبهم الله تبارك وتعالى على شدة بطشهم وإيذائهم للمسلمين أو لبقية الخلق أو لبقية الخلق. فالمرء ينبغي عليه أن يستشعر أنه مهما بلغت قدرته فإن الله فوق قدرته، فوق قدرته وفوق قوته، لأنه القوي العزيز المتين سبحانه وتعالى. ولو يعلم الظالم ما عند الله عز وجل من العقوبة ما فكر في ظلم أحد من خلقه، لو أن الظالم يعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة ومن البطش والنكال ما فكر في يوم من قط أن يظلم عبدا من عباده. ولكن لغياب الوازع الديني وتفريط الناس في جنب الله وعدم إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته واستحضارهم لقدرة الله عز وجل عليهم يقعون ويتصورون أنهم جبابرة وأنه لا يستطيع أحد أبدا أن ينتقم منهم، خابوا وخسروا وظنوا بالله ظن السوء. إنما قدرة الخلق أجمعين لا تساوي شيئا بجنب قدرة الله عز وجل. قال خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك، على قدر قربه منك ومعيته لك بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. فهل يجرؤ واحد منا أن يعصي الإله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه معه حيثما ذهب وأينما حل؟ هل يجرؤ واحد منا أن يقدم على معصية الله عز وجل وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم سره وعلانيته وأن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره؟ الجواب لا، لمن كان عاقلا ولمن كان خائفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخوف منه والحياء منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي أفضل طبعة لكتاب الباعث الحثيث، هي الطبعة التي علق عليها الأخ علي الحلبي بتعليقات الشيخ نصر الدين الألباني، وربما لا تجد هذه الطبعة في مصر، ربما لا تجدها، وإن وجدتها هتجدها غالية جدا، يعني هي مجلدين بخمسين جنيه، مجلدين اثنين بخمسين جنيه، فأنت يكفيك أنك أنت تشتري النسخة اللي هي موين وثلاثة جنيه، ها؟ يكفيك أنك تشتري النسخة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو بسط الأقوال وبيان حكم تهذيب اللحية التي تكون سائرة عند بعض الناس، خاصة أن هذا يطلب وتلح الحاجة إليه عند من يعملون بشركات الأدوية وغيرها. على أي حال، أمر تهذيب اللحية الأصل فيه الإطلاق وعدم الأخذ، هذا هو الأصل. والسلف، وأقول جمهور السلف رضي الله عنهم، على أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رويت في اللحية وهي من طريق أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة قد وردت بألفاظ ساعدت لغويا وشرعيا على عدم الأخذ من اللحية، كقوله عليه الصلاة والسلام: أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وغيرها من الألفاظ. فهذه الألفاظ كلها تشعرك لغة وشرعا بأنه لا يجوز الأخذ منها، بأنه لا يجوز الأخذ منها. أما عقبة بن عمر وهو من هو في الاتباع والالتزام بالأثر، بل هو قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري أنه قال: أطلقوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المجوس. قال البخاري: وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد، أو قال أخذ ما فضل، أي ما زاد عن ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري وتمسكه بالسنة لا يتصور أننا نقول إنه بفعله خالف السنة، لأنه لا علم له بالسنة، لأنه هو الذي روى هذا الحديث. يعني عبد الله بن عمر أحد رواة الأحاديث التي تحث على إيه؟ التي تحث على إطلاق اللحية. فلا يتصور أن عبد الله بن عمر روى الحديث وخالفه متعمدا، كما لا يتصور أن عبد الله بن عمر لم يفهم ما رواه، لأنه كان إماما فقيها، كان إماما فقيها، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال أهل العلم: إنما فعل ذلك عبد الله بن عمر لعلمه بجواز ذلك، لعلمه بجواز ذلك، ولو كان عبد الله يعلم أنه لا يجوز له ذلك لم يفعله، لما علم عنه من شدة التحري. وبعض الناس، أي بعض أهل العلم، ذهب إلى أن الصحابي إذا خالف بفعله مرويا فلا عبرة بفعله، يعني الصحابي إذا فعل فعلا يخالف ما رواه هو فلا عبرة بفعله، وظاهر النص يدل على أن عبد الله بن عمر خالف ما رواه، خالف ما رواه. لكن عبد الله بن عمر لم يكن متفردا بهذا، وإنما تابع عليه أبو هريرة رضي الله عنه، كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. أبو الدرداء كان يأخذ من طولها وعرضها، وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من لحاهم، ولم ينقل إنكار من بعض الصحابة، فكأن الأمر شبه إجماع بين الصحابة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وحمل الإرخاء والإطلاق والعفو وغير ذلك ما لم تبلغ اللحية مبلغا عظيما حتى تكون سائرة غائرة. فالشيخ الألباني حفظه الله كان يتشدد في هذا الأمر أولا، كما نتشدد فيه نحن إلى الآن، إلى الآن. وإن كنت أقول بجواز الأخذ منها، إلا أنني لا أحب لنفسي إلا الإطلاق وعدم المساس، ولا شك أن هذا هو الأصل. وإن الذي يقول بجواز الأخذ يقول باستحباب عدم الأخذ منها، فوكأنه خالف المستحب ولم يقع في الإثم، ولم يقع في الإثم. وهذا أمر وقع الخلاف فيه قديما، كما وقع الخلاف فيه حديثا. الشيخ الألباني مما يستغرب له جدا أنه يقول الآن، وغير ما كان عليه أولا، أنه يقول بوجوب الأخذ منها. كما قال أولا بحرمة الأخذ منها، يقول الآن بوجوب الأخذ منها. وأنتم تعلمون أن من خالف الواجب فهو إيه؟ فهو آثم. ولا شك أن هذه الفتوى من شيخنا أعزه الله وأكرمه، مع بقية فتاويه التي خالف فيها علماء الأمة، لأنه عالم مجتهد فهو مأجور فيها، ولكنها غير ملزمة بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك
كان الصحابة أنه إجماع، قال من خالف الإجماع فهو آثم.
لا، هو في الحقيقة فعل أبي هريرة وأبو الدرداء ما له ليست له علاقة بإيه؟ ليست له علاقة بالقبضة. وأنا سألت الشيخ سنة 83 شيخ الألباني، قلت هل يجوز للواحد أنه يأخذ من لحيته؟ قال يعني استنادا لفعل عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال إذن اذهب إلى الحج والعمرة، لأن هو وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو إيه؟ أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر. أشك أن هذا يعني زيادة شوية من جبنا، الله يكرمه. قال ابن حبان في مقدمة الصحيح: ومن روينا عنه في كتابنا هذا ممن قد ارتضيناه. قال: فهل هذا منه توثيق؟ هل هذا منه توثيق؟ نعم، هذا منه توثيق. ولكن القضية الآن، هل توثيق ابن حبان على هذا النحو أو غيره من أهل العلم؟ يعني مثلا لو قال الشافعي، لو قال الشافعي حدثني الثقة، حدثني الثقة، هل يلزم، هو طبعا ما ذكروش، هو لم يذكره، هل يلزم من ذلك أن هذا الثقة يكون ثقة عند بقية النقاد؟ ها؟ يعني لو قال الشافعي حدثني الثقة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كت وكت وكت، هل هذا الحديث يكون صحيحا بسند صحيح؟ لا، لا. إليه لجهالة الراوي، لجهالة مين؟ أي لجهالة عين الراوي. طب أنت يا شافعي لما لم تذكره؟ فربما يكون ثقة عندك ضعيفا عند إيه؟ عند غيرك، فيكون قول غيرك أرجح من قولك في هذا الراوي. ها؟ وبعدين يعني أنت نفسك تيجي تقول أما أنا عندي لي حتة خبر، تقول له عم يقول لك الخبر، وتقول له الخبر ده أنت سمعته من مين؟ لا لا لا، ده أنا سمعه من ثقة. يعني النقطة دي حط ضدك بطاقة صيفي، تقول له طب بس أنا نفسي أعرف الثقة، ده الخبر حلو وجميل وانت سمع عن ثقة، ما الذي يمنعك ان تخبرني بهذا الثقة؟ فاذا سمى لك سمى كذابا، تقول له بقى انت ما لقيتش الا فلان ده، طب الخبر ده لعلمك غير صحيح. ليه؟ لان فلان ده كذاب. يقول لك لا، عندي ثقة. طب هو عندك ثقة لكن عند بقية من يعرفه ايه؟ كذاب او ضعيف او اختلط. ما هو انت لما توثق راوي ها وغيرك يضعفه تضعيفه اولى بالقبول من توثيقك انت. فاذا ضعف الراوي ناقد من النقاد فلا شك ان الذي ضعف عنده زيادة علم وخبر بأحوال ذلك. مين؟ أحوال ذلك الراوي. ممن إيه؟ زي ما أنت تيجي تقول ده فلان ده ما شاء الله عليه، حتى ده صوام قوام مزكي متصدق بيعمل كيت وكيت وكيت لله عز وجل. يجي واحد يقول لك أنت ما بلغك عنه نوع، يجي واحد يقول لك أنت ما بلغك عنه نوع بيفعل كيت وكيت، يقول يا رجل أعوذ بالله ده لا يمكن. يقول لك طب تعالى بقى ونثبت لك، يروح ويثبت لك وانت فعلا تصدق بشهادة الشهود وبوجود القرائن والبينات ان الانسان ده تائس جدا. طيب اللي عنده خبر بجرحه مش معاه زيادة علم وخبر عن هذا الراوي اكثر من اللي هو على ستر السلامة، مش برضه؟ طيب فاذا قال ابن حبان حدثني من ارتضي، انت حر، انت حر ارتضي زي ما انت عارف ها؟ لكن هو عندنا غير مرضي حتى تذكره. زي ما قالوا مثلا اذا روى ابو زرعة عن راو فهو توثيق له. ايش معنى ابو زرعة يعني؟ لان ابو زرعة ده متشدد جدا في الرجال، متشدد جدا في الرجال. طيب وقد ثبت ان ابا زرعة روى عن الضعفاء باتفاق، باتفاق. هتعمل ايه بقى؟ اما ان تقول قول ابي زرعة لا يلزمنا، واما ان تقول ايه، واما ان تقول ان هذا الراوي وان كان ضعيفا عند النقاد الا انه عند ابي زرعة ايه ثقة بس وخلاص انتهت القضية. فضلا ان ابن حبان معروف بالتساهل، هو زيه زي الحاكم وزي ابن عبد الضر وغيرهم من المعروفين بالتساهل في ايه، بالتساهل في التوثيق، بالتساهل في التوثيق. ولذلك ابن خزيمة، ابن خزيمة اعلى رتبة في التوثيق من ابن حبان. طب ممكن حد يسأل سؤال ونجاوبنا؟ اصل الكتاب ده على فكرة مرهون بإجابة سؤال، مرهون بإجابة سؤال، فاللي هيجاوبه هياخد الكتاب ده. فممكن حد يسألني انا سؤال، يكون السؤال ده بسيط شوية، انا ممكن اعيد الدرس، لو قلت له اعيد الدرس اعيده، لو كمان النصف القيم والله خسارة يا شيخ الغريب رجعوا. عندكم كتاب صغير من كاس متعظم السنة، ماشي الحال كده؟ انتهينا من السؤال بتاع ابن حبان، معروف بالتسامح. ما حكم المرء اذا ادركه الامام، اذا ادرك الامام بقى في الركوع هل يحسب له ركعة ام لا؟ يحسب له ركعة على مذهب من قال بوجوب قراءة الفاتحة وبعدم وجوب قراءة الفاتحة، يعني على المذهبين تحسب له ركعة، الا عند الظاهرية فانهم قالوا لا تحسب له ركعة الا بقراءة ايه، الا بقراءة الفاتحة. واما الشافعي الذي اشترط وأوجب قراءة الفاتحة قال وإذا أدرك المأموم الإمام في الركوع تحسب له ركعة لفوات المحل، أي لفوات محل مين؟ لفوات محل الفاتحة، لفوات محل الفاتحة. ما حكم المرء إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هل تحسب له صلاة جماعة أم لا؟ ماذا الجمهور أنها تحسب له إيه؟ أن هذه له جماعة، وبعض أهل العلم قالوا ليست له جماعة إلا بإدراك الركعة كاملة. أرجو أن تدلنا على كتاب متوافر في الكتب عن آداب طالب العلم. على أي حال يعني أعظم كتاب في ذلك، وإن كانت كل الكتب يعني فيها فوائد ومنفعة عظيمة التي صنفت في هذا الباب، في كتاب مجلدين للخطيب البغدادي اسمه ايه؟ اسم الجامع لآداب الراوي والسامع، الجامع لآداب الراوي والسامع. وفي كتاب لابن جماعة اسمه ايه؟ آداب العالم والمتعلم، آداب العالم أو تذكرة السامع في آداب العالم والمتعلم. قال: إذا أصيب المسلم بالحياء المذموم وهو الذي لا يجعل المسلم ينكر المنكر الذي يراه حياء ممن أمامه، بأن يستحي أن ينكر على من يغتاب أو ينم ومن يشرب السجائر وعلى أقارب المتبرجات، فكيف السبيل للخلاص من هذا الحياء المذموم الذي من أسباب الحياء الجبلي الذي جبلني الله عز وجل عليه؟ لا، ده مش حياء،
ده بس مش حياء، ده اسمه ضعف، هو ده ماء الضعف، مش ده حياء، ده لا هو حياء شرعي ولا هو حياء عقلي، إنما هو حياء عرفي وليس في مباح إنما هو في محرم. ولذلك ينبغي على المرء أن يدرب نفسه على إنكار المنكر، يدرب نفسه واحدة واحدة بواحدة.
هل السنة في اللقاء بين المسلمين هي المصافحة أم تقبيل الأكتاف؟
لا شك أنها المصافحة، السنة هي المصافحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبل القادمة بين عينيه، يعني يقبله في جبهته كما قبل جعفر وقبل الحسن والحسين وغيرهم.
الأخ بيقول يعني هل الحصول على شهادة نحو الأمية دون أن يعرف الإنسان القراءة أو الكتابة للحصول على عمل، هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع؟ بلا شك أن الإنسان لو ما كانش يعرف يقرأ ويكتب بلا شك أن هذا من باب الغش، أن هذا من باب الغش، وربما يلزم لهذا العمل أن تكون قارئا وكاتبا، فكيف تحصل على الشهادة؟ والمصريين دول مش هيبطلوا بقى ومش هيلموا الدور أبدا. قال: زوجتي والحمد لله مختمرة ومتحجبة، ولما رأى منها مديروها ذلك أقعدوها في بيتها على أن يصلها راتبها وهي في بيتها، خوفا من إفساد زميلاتها في العمل كما يقولون. ماشي، فهل مالها وراتبها هذا فيه شبهة؟ مع العلم أن الموظفات في العمل لا يقومون بعمل شيء لا شبهة فيه، لا شبهة في هذا الراتب، ويريد يعملوا كده مع كل الإخوة والأخوات. خلينا نتبرر طلب العلم، لأن هو الأصل كفالة أبناء الدولة، يعني الأصل كفالة أبناء المسلمين، خطبك إما بأن يعملوا، هي الدولة دي مطالبة بشيء من اثنين أو مطالبة بالاثنين معا، أن توفر لك العمل حتى تحصل أنت على الراتب، وإن كنت عاجزا عن العمل وفرت لك راتبا بغير عمل مقابل لأجل أن تتعايش منه، فأنت في كل الأحوال ستأخذ إيه؟ ستأخذ الراتب. فإذا كنت قادرا فتيا على أن تعمل، ولكن الحكومة سألت لك روح مش عايزينك، ده أنت تخرب الدنيا علينا، خلاص في مقابل أن أنا أمنعت خراب ده والفساد ده الدنيا إيه؟ الدنيا راتب، فلا شيء عليها. هل أتقدم للتعليم في معهد الجمعية الشرعية علما بأن معهد بأن هذا المسجد تم الاكتفاء؟ يعني هو عايز يقول يعني هل يعني يمكن يتقدم للمعهد الذي ضعف الجماعة الشرعية؟ لأن المعهد ده قالوا لنا احنا خلاص قفلنا الباب، يعني خدت بالك؟ على أي حال لا غضبة قط بأن تذهب إلى معهد الجماعة الشرعية. أنت يعني بتسأل السؤال ده كأنك عايز تقول إيه؟ يعني يمكن لي ان انا اتعامل مع اليهود والنصارى؟ ها يعني السؤال كده يوحي بشيء من هذا، يعني ايه انا بروح مع الجماعه الشرعيه؟ ولا هو بقى ايه معهد انصار السنه ده لا يخطئ قط، خدت بالك؟ ومعهد الجماعه الشرعيه كله خطا فخطا؟ ابدا، الامر متعلق بالمدرس، الامر متعلق بالمدرس هنا وهناك وفي كل مكان، فتبقى الحق لا يعرف لا بالرجال ولا بالجماعات، إنما يعرف إيه؟ يعرف الناس باتباع الحق. فأنت منين ما كنت ستسمع كلامه، فإن كان حقا فاعتقده واعمل به، وإن كان غير ذلك فرده بأدب على قائله.
هل زيادة كلها في النار إلا واحدة صحيحة؟ اللي هو في حديث اختلاف الفرق، يعني السائل أنت؟
طبعا يا امير المؤمنين يعني ما يجيش التعب اللي عندك. طبعا زيادة حديث زيادة كلها في النار الا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الحديث بهذا التمام والزيادة في الحديث
من اصل الحديث
ما هو بيسأل الزيادة دي كلها في النار الا واحدة
صحيحة يعني هي موجودة في الحديث بس صحيحة ولا صحيحة؟ هي موجودة
في الحديث ليست زيادة. هل يجوز الصلاة في رداء فانيلا بها رسوم فرعونية آلهة وغيرها يعني آلهة فرعونية؟ هو بلا شك أن الصلاة تجزي على هذا النحو. الصلاة على هذا النحو تجزي وإن كانت في غاية الكراهة كما لو صلى الرجل في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مسروق فلا شك أن صلاته صحيحة ومجزئة ولكن لا أجر له فيها لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا نكتفي أخواننا بالقدر ده إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.